صباح الخير لكل المستمعين اللي بيتابعونا على مسؤوليتك عبر لبنان الحر. الأسبوع الماضي بيشبه هالأسبوع، بعدنا بانتظار ولادة الحكومة المتعثرة. أكثر شيء ضحكني عمر موسى، نحن آسفون مندهشون عاتبون على عدم تشكيل الحكومة. بس اندهاشه مش بمحله. هذا الأسبوع أيضا ننتظر من بدايته لهاللحظة اللي نحن فيها، والصحف تتكلم عن طبخات وعن سلات. رئيس الحكومة المكلف قدم سلتين للمعارضة، المعارضة رفضتهم. الإشكالية عند العماد عون والحقيبة السيادية، كل الأمور تطرح بأنه آخر، يعني آخر هيك خلاصة ما طرح في هذا النهار، أنه هناك اتصالات مكثفة لتذليل العقبات. العقبة هي بالحقيبتين السياديتين اللي عم بتطالب فيهم المعارضة، وحدة للرئيس بري ووحدة للعماد عون. وبهذه الصيغة إذا مشي فيها الرئيس المكلف بيكون أخذ حقيبة من حصة رئيس الجمهورية. يعني في مشكلة الحقيبة السيادية، وفي مشكلة أيضا الوزير الياس المر يلي انحكى أنه رح يكون وزير دفاع. في يعني في إشكالية حول تسليم وزارة الدفاع من قبل المعارضة كما قيل، في أنه العماد عون يتمسك بوزارة سيادية وهي الدفاع وهي يعني المالية. في بعض الأمور اللي طرحت اليوم بعد نفسها من بداية الأسبوع لهلا، عم ينحكى أنه هناك اتصالات واسعة وتوترتها مرتفعة جدا لتذليل العقبات. الرئيس بري بيقول أنه لازم تتشكل الحكومة بكرة الأحد. في إحدى الصحف كمان كتبت أنه طلب بري أنه يصير في تدخل مباشر مع العماد عون، لأنه هو جرب وما قدر يوصل لنتيجة. أسئلة كثيرة تطرح، هل العماد عون في واجهة التعثر أم هناك تواطؤ يعني معين في داخل المعارضة لاعتراض على شيء معين ويوضع العماد عون في الواجهة؟ أسئلة كثيرة طرحت في بعض الصحف، أكيد صحف الموالاة تطرح هذه الأسئلة، لكن صحف المعارضة تطرح بأنه لا، الإشكالية من عند المعارضة، الإشكالية عند الموالاة. مواقف للشيخ عبد الأمير قبلان بيقوله لرئيس الجمهورية أنه يتحمل مسؤوليته، وإذا لم يستطع الرئيس السنيورة تأليف الحكومة خليه يعتذر. وبعض الأصوات طلعت في هذا الاتجاه. هذه الأصوات أو هذه المطالبة لا تطمئن، ولكن منضل متفائلين ومنقول إن شاء الله الساعات المقبلة مع الجهود المبذولة تخلينا يعني نفرح بولادة الحكومة الجديدة وعدم تعثر عهد الرئيس سليمان ببدايته. يعني امبارح ايضا كان في موقف للوزير السابق وئام وهاب يتكلم عن انه الموالاة ما تعلموا الدرس ببيروت. والشيخ نعيم قاسم هذا الاسبوع تكلم عن عمل موضعي نظيف جرى قبل اتفاق الدوحة، بينما العلامة علي الامين ينشر قصيدة الى بداية ما إلى نهاية وبيطلب الاعتذار من أهالي بيروت. شوف الرؤية كيف تختلف بين يعني بين شخص وشخص، بين قيادة وقيادة، بين مرجع روحي ومرجع روحي. ك كيف ننظر إلى الأمور وكيف نختلف. ناس تعتبر أنه عطي الدرس والطرف اللي عطيته درس ما تعلم، وناس بكل احترام تعتذر من أهالي بيروت. يعني الأسبوع من زيارة ساركوزي لحد هلأ ما قطع بكتير حوادث أو أحداث مهمة أو مواقف مهمة، كان كله مكرر، الجميع يكرر نفسه، الحكومة لم تتشكل، حوادث أمنية ليل الأحد التنين كان نقطة، إذا فينا نقول كتير كان نقطة حساسة وخطيرة أعطيت أهمية، وجرى تدارك الوضع الأمني بخطة أمنية محكمة أعطت نتائج إيجابية ما بعد الأحد التنين. الكل ينتظر ولادة الحكومة، المواقف ما زالت نفسها، العثرات أو العقبات ما زالت نفسها. عمر موسى في بيروت حتى ولو بإطار اجتماعي، ولكن كثير يعول على الاتصالات التي تجري من ضمن وجوده ولقائه القيادات اللبنانية. إن شاء الله بكرة يعني نعيش لحظات مختلفة وحلوة ما بعد انتخاب الرئيس سليمان، هاللحظات التاريخية اللي عشناها بأسلوب مختلف، لأنه حتى انتخاب الرئيس صار بدنا ندفع حقه، وحتى كل الأمور الدستورية صار بدنا ندفع حقها، دم واغتيالات ومواقف وانهيار البلد حتى نوصلها. إن شاء الله تتشكل الحكومة بلا ما ندفع أثمان كبيرة، ويكون الساعات المقبلة ساعات حلوة بالنسبة للبنانيين. باخذ محطة إعلانية وحابة كل الناس تسمع معي بعد المحطة الإعلانية قبل ما نبلش الحوار السياسي، كيف ينظر العلامة علي الأمين إلى المرحلة، ما هي عقبات ولادة الحكومة، ما هي النظرة الشيعية اللي هو بيمثلها إلى بناء الدولة، قبل ما نسمع كل آراءه السياسية بعد المحطة الإعلانية بدنا نسمع قصيدته يلي هي قصيدة نابعة من القلب وموجهة إلى كل قلب بيروتي مجروح. محطة إعلانية ونبلش مع قصيدة العلامة علي الأمين.
لبنان الحر.
في الأمم الأوروبية 13 بكرة القدم، لبنان الحر بتواكب البطولة تحضيرات ونتائج. بطولة الأمم الأوروبية 13 بكرة القدم يوميا من لبنان الحر بموعدين 1:10 و3:10. لبنان الحر مع بتصيبوا الهدف.
الضرر البيئي لا يميز بين معارضة وموالاة.
مكب صيدا بيقول لك الميزانية بتاعته موجودة وكل شيء حاضر، بس بدأ قرار سياسي. مكب عم ينضر في كل الطوائف، وبحرنا وسلوتنا السمكية وكل الصيادين من كل الطوائف و و و و اي قرار بدأ ما عنده صدر.
خففوا الضرر البيئي عن ولادكن، السرطان الناتج عن التلوث البيئي عم يدق بولادكن.
اللبنان نضيف، الليل اللي مش نضاف، بس هدول الليل هن عم بيسيقونا سمعتنا، وهي هن عم بيخلونا نشوف الزبالة على الارض كلياتها.
الضوء الأخضر تحت عنوان حملة الأزرق الكبير، الضوء الأخضر بيستضيف نزيه الرئيس مدير عام جمعية سيدرز للعناية بالبيئة. الضوء الأخضر الأحد 9 المساء مع فادي ناكوزي.
من اتفاق الدوحة إلى المفاوضات السورية الإسرائيلية، ما هو مصير حزب الله وأين موقع إيران؟ لبنان بين الاستحقاق الحكومي والتحديات الأمنية، أي خيط بين ملف المخيمات والتوتير المتنقل. بين السطور هذا الأسبوع في لقاءين مع الباحث الاستراتيجي الدكتور نبيل خليفي والمستشار الإعلامي لممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان هشام دبسي، وتقارير خاصة حول الوضع اللبناني وامتداداته الإقليمية. بين السطور قراءة أسبوعية في 8:30 من صباح كل أحد. إعداد وتقديم إلديكو إليا.
قطرنا على بالك قطرنا يا هوا
نجوم الظهر
يابا يابا له يابا يابا له.
بين أصالة الصوت والأداء والأغنية فنان كبير وفي للماضي حاضر بالحاضر وعينه على التاريخ.
لح حلتني بالشنب
نجوم الظهر
ضيع قلبي وامري عدرو بالأحزان.
نجوم الظهر من لبنان الحر وفاء شديد.
بالدول العربية وشمال أفريقيا بأوروبا
لبنان الحر
أستراليا
لبنان الحر
وبكل العالم على www.rll.com.lb. إذاعة لبنان الحر إذاعة الكلمة المسؤولة.
نقاشات واجتماعات وتركيبات لكن الحكومة لم تتشكل بعد. دعوات للتهدئة وصوتات وتلويح بالحزم لكن الاشتباكات الأمنية لم تتوقف بعد. لماذا وإلى أين؟ وهل بدأ التصويب على العهد التوافقي؟ على مسؤوليتك سماحة السيد علي الأمين ضيف على مسؤوليتك ومداخلة مع نائب اسماعيل سكري. على مسؤوليتك مع ماتيلدا فرج الله من لبنان الحر.
صباح الخير مرة جديدة سماحة السيد. صباح الخير.
صباح الخير لك.
أهلا وسهلا فيك وعينيك بكير.
لا بالعكس هذا تنستيط الباكر.
أهلا وسهلا فيك سماحة السيد. هذه القصيدة اللي نشرتها مجلة الشراع هذا الأسبوع وكمان طلعت على المستقبل قصيدة كبيرة فيها وجع فيها هيك نوع من مشاعر كتير صادقة. لو نسمع شيء من هالقصيدة معلي لو ابتعدنا شوي عن الحدث السياسي وتحليله لأنه حابة إنه الناس تسمع شو كتبت هالأسبوع.
يعني في الحقيقة أن هذه القصيدة تولدت في داخلي مع أنني لست شاعرا بالمعنى المعروف للشاعر، لكن تولدت من خلال ما عشته أثناء ما تعرضت له بيروت من اجتياح، وكنت أستمع إلى سقوط القذائف وإلى أزيز الرصاص وأشاهد يعني على التلفزيون بعض الصور التي كانت تعرض، وكان المرء في حيرة من هذا الأمر وفي تعجب كبير أنه كيف حصل هذا ولماذا. فتولدت في داخلي بعض هذه الأمور إلى أن ولدت يعني هذه القصيدة، وأتوجه فيها إلى بيروت وأطلقت عليها اسم بيروت معذرة. فقلت فيها بيروت معذرة بيروت معذرة قد جئت أعتذر إن كان عذر لمن قد رام يعتذر. إني مقر بذنب لا يفارقني وخز الضمير وكاد القلب ينفطر. لم تقوى نفسي على كتمان ما اقترفت وكيف تكتم أمرا ليس يستتر. أوزاره أثقلت ظهري وما برحت نيرانه في الحشا تغلي وتستعر بيروت يا نجمة في الشرق ساطعة عاث الجنات بها واجتاحها الخطر هبت عليها من الغوغاء عاصفة هوجاء لم ينج منها الناس والحجر قد حاولوا عنوة إطفاء شعلتها لم تنطفئ شعلة بالحق تعتمر إن يكسفوا بدخان النار عاصمة زال الكسوف ويبقى الشمس والقمر
حلو.
إن الكسوف ظلام لا بقاء له هذا الدليل بأن النور ينتصر بيروت ست لدنيانا وسيدة ما أدركت قدرها الأحزاب والزمر من قبل كانت لهم أما كما زعموا يا ويحهم بحقوق الأم قد كفروا يا منكرا فضل بيروت عليك أفق البدو تعرف ما أنكرت والحضر إن يجهلوا قدرها السامي فلا عجب فالنور يعرفه من عنده بصر بيروت ما خضعت يوما لغازية إكليلها الغار والتيجان والظفر بيروت إن تصفحي فالصفح مكرمة أنت الكريمة منك الصفح ينتظر أو تصبري تكسبي أجر الأولى صبر أو تغفري زللا طوبى لمن غفر بيروت لا تفجعي قلبا بكاك دما وهو الذي ناله من جورهم قدر لا ترفضي طلبا أبغي به صلة القربى وإن قطعوا الأرحام أو هجروا
كتير حلو سمعت السيد كتير حلو يعني نابع من تجربة نابع من وجع نابع من إحساس بأنه اللي صار ما مقبول وبأنه اللي صار أكبر من أنه الإنسان يقبله هذا الكلام بقصيدة كتير حلوة ولكن هذه القصيدة يلي نابعة من وجعك ومن موقف سياسي في مقابلها موقف آخر يلي سمعناه يعني سمعناه قبل سمعناه بعد اتفاق الدوحة بعد انتخاب الرئيس وفي هذه الأثناء والحكومة تتشكل بأنه ما جرى هو موضعي ونظيف الشيخ نعيم قاسم تكلم عن عمل موضعي ونظيف عن يعني في كلام عن أنه بيروت أعطيت درسا ولم تتعلم طب هذا الكلام مقابل هذا الكلام كيف تعلق عليه
يعني لا شك بأن ما جرى في بيروت ولأهلها وفي الجبل وفي الشمال هو أمر يعتبر جريمة كبرى في حق الوطن وفي حق الناس وفي حق يعني وطن يحتضن الجميع وله حقوق على جميع المواطنين والساكنين وهذا أمر طبعا يعني أدرك قبحه القاصي والداني والقريب والبعيد واستنكره العالم، يعني عموم العالم، الرأي العام الداخلي والعربي والعالمي كان مستنكرا لهذا العمل الذي يجعل المرء متعجبا، يعني أنه مع هذا شبه الإجماع من الناس على قبح ما جرى أن ينبري بعضهم ليبرر هذا العمل وأن يعتبره عملا نظيفا. وهذا بالنسبة لي يعني يعتبر هو يعني تكرار للذنب مرة أخرى، يعني لا يكفي أن يرتكب المرء الخطيئة وأن يبقى له مجال ليقول أنا أعتذر وأخطأت، هو يحاول أن يجدد الذنب مرة أخرى عندما يعتبر أن ما جرى هو عملية يعني جراح عملية استئصال نظيفة أو عملية جراحية موضعية كما قالوا ونظيفة. هذا أمر يعني من خلال نحن ما درسناه في معاهدنا الدينية وما قرأناه في الكتب أمر يذكرنا بمنطق ميكيافيلي الذي كان يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة، فيجوز من أجل الوصول إلى الهدف مهما كان نوع هذا الهدف أن يستخدم المرء الوسائل غير المشروعة، خصوصا أن يعني بعض رجال الدين يطلقون هذا الشعار أنه عملية موضعية ونظيفة.
طب سمحت السيد كمان في نقطة
يعني
نقطة اليوم جداً. اليوم المرجعيات الدينية والمواقع الدينية في نظر كتار هي رهينة خطوط سياسية، ما عاد في شيء اسمه مرجع ديني مستقل عن توجه سياسي أو خط سياسي معين. يعني أنت اليوم إذا بدك مرجعية روحية دينية، ولكن أنت محسوب على خانة معينة على مشروع سياسي معين. دار الإفتاء متهم بأنه أيضا مرهون بخط سياسي، مجلس الشيعي الأعلى متهم أيضا من قبلكم بأنه يعني يساند خط حزب الله ومشروعه السياسي. هذه المرجعيات الروحية اليوم اللي هي في صلب الخطوط السياسية، شو بتشرح؟ هي يعني بنظر البعض هي لا تساعد البلد، بالعكس هي تغرق البلد أكثر، لأنه البلد ما عاد في حكم، حتى المرجعية الروحية لم تعد حكما بظل هذا التنافس وهذا الوضع السياسي المتأزم.
يعني لا شك بأن هناك استغلالا طبعا لعالم الدين في عالم السياسي من البعض، لكن يبقى طبعا لدينا هناك أصول من خلالها يعني يمكن أن تحاكم على أساسها المواقف والقرارات التي تتخذ مهما يعني كان هناك ارتباط بجهات سياسية، بعضهم قد يكون مرتبطا كما نقول، بس ولا يكفي أن يكون
حضرتك مرتبط؟
أنا لست مرتبطا، بس طبعا أتهم بأنني مرتبط،
ولكن أنت يعني أنت قريب جدا أيضا من النائب الحريري، أنت قريب جدا من كل ما يجري في فلك النائب الحريري وفي المشروع السياسي.
يبقى المعيار يا ست ماتيلدا في صدق هذا الاتهام وعدمه هو أن ننظر إلى المواقف وإلى الأقوال، يعني وليست العبرة بمن يلتقي وبمن يتصل، العبرة بهذه المواقف وإلى أين تؤدي. يعني الآن عندما جرى ما جرى في بيروت ولم نسمع من مرجعيتنا الدينية التي هي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ما كنا نسمعه من الإمام الصدر. الإمام الصدر في بداية يعني الحرب الأهلية في لبنان التي فرضت على لبنان كان يقول من يطلق النار على دير الأحمر فإنما يطلق النار على بيتي وعلى صدري وعلى محرابي. طب لم نسمع هذه الكلمة قيلت عند اجتياح بيروت. هذا يعني هذا نحن لا نقول أنه من حق هذه المؤسسة أن تأخذ يعني تلتقي هنا، لكن مواقفها يجب أن تكون مواقف وطنية وتنسجم مع الأسس الدينية التي يعني تجعل من الناس سواسية ولا يهون من قبح ما جرى ما أسمعه وما سمعته من بعض القيادات أنه فتنة سياسية.
معك حق سمعت السيد، ولكن يعني المرجعيات الروحية تستعمل استثمار سياسي. يعني أنا لا أشكك بقناعاتك خلص قناعتك بخط سياسي معين، بكل أفكارك حول بناء الدولة، حول مرجعية السلاح، كل الأمور التي طرحتها، ولكن هذا لا يمنع أنه وجودك ضمن هذه القناعة هو استثمار سياسي، كونك شيعي ضد الخط اللي بيمثله حزب الله، ويعني الشريحة الأكبر من الشيعة التي تؤيد حزب الله. المجلس الشيعي الأعلى اليوم هو مساند لحزب الله، لمشروع حزب الله. دار الإفتاء مساند ل14 أدار أو لخط النائب الحريري. يعني نرى حتى البطرك الصغير في بعض الأحيان كان إذا عطى موقف لمصلحة 14 أذار يستثمر سياسيا، وإذا عطى موقف ضد 14 أذار تستثمر 8 أذار لمصلحتها. يعني دخول المرجعيات الروحية في هذا المعترك كيف فينا نبعد عنه رغم القناعات التي تشكل مواقف هذه المرجعيات؟
في فرق بين المرجعيات الروحية. نحن يعني نجد أن هناك حالة من التفاوت بين المواقف التي تتخذها المرجعيات. هناك ثوابت يجب أن يقف عندها الجميع. يعني مثلا نحن عندما نتطلع إلى مرجعية التركي أو إلى دار الفتوى أو إلى غيرها من المرجعيات، يجب أن يكون هناك ثوابت تجمع الكل، وهي دولة المؤسسات والقانون. لا يجوز لأي مرجعية روحية أن تكون غطاء لأي عمل عسكري من لبناني ضد لبناني آخر ومن فئة ضد أخرى. هذا الذي نحن استنكرناه. يعني دار الفتوى لم تكن غطاء لأي عمل عسكري، هي غطاء من أجل قيام يعني مشروع الدولة والمؤسسة.
بس ولكن بمرحلة من المراحل
أما أن يكون موقف سياسي في تأييد لمواقف
أنا
سياسية
معك، ولكن
الذي جرى أخيرا أن بعض المرجعيات الدينية أيدت المواقف العسكرية من لبنان ضد لبنان آخر، هذا أمر غير معقول أن تقوم بها أي مرجعية دينية. هذا الإشكال الذي نحن
عيدة يعني بالإطار
نعترض به على بعض المؤسسات،
عيدة بإطار عدم دعم العمل المسلح بين مواطن لبناني ومواطن آخر. ولكن هذا لا يمنع أنه أيضا مفتي الجمهورية في عز احتدام الاختلاف وعز احتدام إسقاط حكومة الرئيس السنيورة، يعني هل طائفة السنية حمت الرئيس السنيورة الذي ينتمي إلى السنة؟
حمته بأي شيء؟
حمته بالصورة بطريقة رمزية،
بالتضامن يعني بالتضامن
بطريقة رمزية سياسية
ومع مواقفه السياسية،
بس بطريقة رمزية سياسية أنه اللي بدأ بالسراي الحكومي هذا خط أحمر، وكأنه هو يعني يتعرض للسنة في لبنان. يعني وقت كان هذه هي الأجواء، وقت نزل المفتي صلى في السراي الحكومي، وقت كان السراي محاصر. أنا أتكلم أنه المرجعية الدينية في بعض الأحيان تدعم رمزيا لدرجة أنه الطائفة كلها تصبح بخطر إذا تعرضت لرمز من رموز هذه الطائفة. هل أنت موافق على هذه الصورة اللي عم نشهدها من أول الأزمة لحديت اللحظة؟
أنا مع التعرض لأي رمز ولأي مسؤول من أي طائفة ضمن القانون، أما عندما تتجاوز الأمور القوانين فعندئذ لا، يجب أن يرفض يعني الضغط أو الاعتداء على أي موقع من المواقع تحت عناوين سياسية لكنها خارجة عن القانون. الحصار الذي تم للسرايا لم يكن حصارا لطائفة أو يعني قائد من الطائفة السنية وغير ذلك، وإنما كان اعتداء على القانون هذا العمل، ولذلك لم يرفضه يعني مفتي الجمهورية وحده.
طيب وهن بيعتبروا كان اعتداء يا سمحت السيد، ما كمان عندك منطق آخر ما فيك تهمله، أنه أيضا بقاء الرئيس السنيورة بوقت كل هذه المدة بحكومة مبتورة هو اعتداء على القانون. يعني كل واحد إيش يعني، أنا مش هيدا موضوعي لأنه بنضل نجادل من هلأ لمية سنة، ولكن هل يحق للمرجعية الروحية أن تكون بوضوح حامية لرموز سياسية ولخط سياسي معين.
أنا ضد أن تكون لأشخاص، وإنما المرجعية الروحية يجب أن تكون يعني ناظرة إلى تعزيز دولة المؤسسات والقانون، وأن يكون هناك تربية للمواطن على الخضوع لهذه القوانين. أما إذا أرادت بعض الأحزاب السياسية أن تستخدم وسائل غير مشروعة من أجل الابتزاز السياسي أو من أجل تحسين المواقع، أيضا يجب أن نرفض هذا الأمر، روحيين وغير روحيين.
طيب سمحت السيد، سنتكلم بصراحة معلي، وأنت صاحب القلب الواسع والصدر الرحب، يعني كمان الكلام كبير حول المرجعيات الروحية، بأن اليوم أيضا تستفيد من هذه الخطوط السياسية المتناحرة. يعني موقع المرجعية الروحية لم تعد مستقلة أيضا عن الاستفادة المعنوية والمادية لحضور هذه الزعامات السياسية.
يعني هذا الأمر يمكن أن يحصل، أن هناك بعض الاستفادات الدعائية الإعلامية وغيرها، بس أنا أعتقد أنه يجب أن يكون يعني هناك أسس وثوابت يعني لا يجوز أن تتعداها كل المؤسسات الدينية والمواقع الدينية. نحن كما قلت الدين يعني يقول يجب الاحتياط في ثلاثة: في أموال الناس، في دماء الناس، في أعراض الناس، في أمن الناس. طيب لا يجوز لأي مرجعية دينية أن تتعدى هذه الاحتياطات. يعني من هنا أنه لم نسمع لتلك الأصوات في المرحلة التي حصلت أخيرا، التي تنطلق من هذه الأسس والثوابت الدينية والإنسانية أيضا. أما أنه يمكن أن تستفيد بعض القيادات، يمكن، لا ننكر أن هناك من يستفيد من التأجيج الطائفي والمذهبي ليصبح يعني تصبح قاعدته أكثر التصاقا به.
طب هل تعترف اليوم أن حضورك إلى جانب صفوف 14 أدار كمرجعية روحية هو استثمار ل 14 أدار، وحضور الداعية يكن والشيخ ماهر حمود إلى جانب الصفوف الأخرى هي أيضا استثمار سياسي للخط الآخر؟ يعني ما عم بقدر أقشع الصورة باستقلالية معينة، سمحت السيد لو بتسمح لي، يعني لا أستطيع أن أرى الاستقلالية لهذه المرجعيات بظل هذه التعقيدات السياسية وهذا الاستثمار السياسي.
يعني عندما نلتقي نحن مع 14 أذار على مشروع الدولة والمؤسسات، هم الآن الكل يقولون الموالاة والمعارضة بأننا نريد دولة المؤسسات والقانون. طب نحن ما يجمعنا مع 14 أذار وغيرها هو مشروع الدولة. طيب عندما يقولون نحن نريد دولة يعني تكون هي المرجعية الوحيدة للبنانيين، هذا أمر نحن نعتقد به ونؤمن به وينسجم مع الأسس التي أطلقها الإمام الصدر منذ انطلاقته، حيث كان يؤكد على مشروع الدولة. طيب إذن يعني ما هو الخطأ في ذلك؟ لو أننا كنا مع بعض التفصيلات التي تقوم بها 14 آذار يمكن أن يقال، بس نحن مع هذه الخطوط العريضة العامة التي تشكل يعني القواسم المشتركة بين عموم اللبنانيين، لا بين طائفة ومذهب. أو
بحماية مين أنت اليوم؟
أنا بحماية الله.
هيدي حماية كل الناس، بس من بعد حماية الله بحماية مين أنت اليوم؟ أنت اليوم تعرضت في المرحلة السابقة، تعرضت في سور، وأنت جردت أيضا من موقعك، ويعني كل الأمور الناس بتعرفها وتبعتها. أنت اليوم ألا تعتبر في حماية يعني الفئة الأخرى اللي أنت بتنتمي لها، أو قناعاتك السياسية تتلاقى معها؟
يعني نحن الحماية اللي بسموها الحماية المادية يعني من قبل بعض وجود عناصر مرافقة وغير ذلك، هؤلاء عندما كنا في دار الإفتاء الجعفري في صور كان دولي يعني ثالث نقطة حراسة هناك، وكان يوجد عناصر بعد ما تم اجتياح دار الافتاء الجعفري ومكاتبي هناك ومنزلي ايضا، الحرس الذين كانوا مولجين يعني حماية المركز وكانوا معي بعضهم نقل الى صيدا، وبعد ذلك الدولة هي فرزت في عندك مجموعة هي لحماية الشخصيات لا يزالون موجودين يعني مع قسم منهم، فهؤلاء على المستوى يعني الدولي هي لا تزال تتولى هذا الأمر كما كانت من قبل، لكن حراستهم لن تنفع. ما هم اجتاحوا دار الإفتاء الجعفري وكان هناك عناصر درك يعني مولجين بحماية المنزل والدار وجردوا من أسلحتهم من قبل العناصر المسلحة التي اجتاحت المركز، فنحن لازلنا من خلال كما قلت يعني في ظل حماية الدولة هي التي تتولى.
سماحة السيد امبارح سمعنا الشيخ عبد الأمير قبلان يتكلم يوجه الكلام لرئيس الجمهورية ويقول له أنه لازم يتحمل مسؤوليته ويجب أن يضغط على الرئيس السنيورة لتشكيل الحكومة، وإذا ما يعني قدر الرئيس السنيورة أنه يوصل إلى يعني ولادة هذه الحكومة عليه أن يعتذر أو أن يتنحى. هذا النوع من الكلام كيف تعلق؟
يعني أنا ابتداء بدي أعلق أنه حبذ هذه العجلة التي يظهروها اليوم على تشكيل الحكومة، حبذ لو كانت موجودة يعني من أجل انتخاب رئاسة الجمهورية سابقا، 6 أشهر أو 7 أشهر مضت على المخالفة الدستورية الواضحة والتي كادت أن يعني تودي بالبلاد إلى المجهول، لم نسمع مثل هذه الحماسة من يعني ممن تذكرين من سماحة الشيخ قبلان أو غيره، الآن حماسة جديدة من أجل تشكيل الحكومة، مع أن الفراغ الذي كان سابقا في عهد يعني قبل انتخاب رئيس الجمهورية كان فراغا خطيرا، وقد ملئ الآن هذا الفراغ الدستوري بوجود يعني العماد سليمان في سدة رئاسة الجمهورية، ولم يعد ثمة من فراغ على مستوى المؤسسات، الحكومة تعتبر هي تصرف الأعمال ويوجد هناك رئيس للبلاد، فلا يعني لا توجد هذه الخطورة كما يقولون كما كانت سابقا، فلماذا هذه الحماسة الآن إلى يعني السرعة
وضع البلاد على العجل المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي؟ يعني هناك حاجات ملحة اليوم وملفات ملحة تعترض الحكومة المقبلة، يعني في صلب عمل الحكومة إنه الناس بحالة مزرية، هناك وضع اقتصادي متردي.
هم الآن يا ستمتي هم يعني المعارضة كأنها أسست لطريقة أخرى في التعاطي، يعني قبل انتخاب رئيس الجمهورية كانت الأكثرية بحاجة إلى الأقلية لانتخاب رئيس الجمهورية، الآن عندما وصلوا إلى تشكيل الحكومة أصبحت الأقلية بحاجة إلى الأكثرية في تشكيل الحكومة، يعني هم جعلوا هذه الطريقة وهذه السنة، يعني من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هم أسسوا لهذه السنة، يعني عندما افترضوا سابقا بأنه يمكننا أن نعطل انتخاب رئاسة الجمهورية فتحتاج إلينا الأكثرية، الآن هم شعروا بأنهم طب هم محتاجون إلى غيرهم في مسألة تشكيل
بالعربي حكومة. يعني صار كل واحد تحت رحمة الداني حسب الاستحقاق، يعني قبل كانت الأكثرية تحت رحمة الأقلية حتى ينتخبوا الرئيس، هلا الأقلية تحت رحمة الأكثرية حتى تولد الحكومة، هذا قصدك يعني
هكذا هم أوصلوا الأمور إلى هذا الحد أنه الآن لا يوجد فراغ.
أين الوطن في كل ذلك؟ يعني أين مصلحة الوطن في كل
أنه الكلام أنه سابقا كان الفراغ مخيفا قبل انتخاب رئيس الجمهورية،
أنه عشو مستعجلين هلا ينتروا بعد كم يوم
الآن يعني لم تنتهي المهلة التي تعارفنا عليها في لبنان
في تشكيل الحكومة. طيب العقبات
وبكل الأحوال القضية يعني لا تستدعي أن يقول بعضهم فليتنحر، أولا لم تنتهي الرئيس السنيورة عن ذلك، لأنه نحن نريد تفعيل الدستور. طب الدستور في كل الأحوال يقول بأن الأكثرية هي التي يعني تنتخب رئيس الوزراء.
طب سمعت السيد،
إذن كيف يمكن،
هل تعتبر من خلال متابعتك أنه العثرات التي تعترض تشكيل الحكومة هي عثرات طبيعية أم عثرات مفتعلة لأنه نحن أمام تعثر في تطبيق اتفاق الدوحة؟
هو يعني التعجب الذي أبداه بالأمس سعادة الأمين العام،
مندهشون وعاتبون ومستغربون،
هذا أنا بعتقد يكشف عن أنه يعني كان هناك بعض الأمور التي كان لابد منها قبل اتفاق الدوحة. نحن بحاجة في هذا الوطن وفي بعد الذي جرى من
إلى اتفاقات بكل التفصيلات،
إلى مصالحة وطنية كانت ينبغي أن تسبق اتفاق الدوحة، أو أن تأتي بعد اتفاق الدوحة، أن تقوم اللجنة يعني العربية بعملية جمع لهؤلاء الأطراف ووجود مصالحات شعبية
حتى ولو.
وتنفيذ يعني ميداني على الأرض لتلك الخطوات التي تمنع من الاعتداءات والتي تزيل الجراح السابقة. هذه كانت باعتقادي خطوة مهمة يجب أن يعني أن تقوم بها اللجنة العربية، وأن تكون هناك يعني مصالحة حقيقية بين مختلف الأطراف. الذي صار بعد الدم الحار الذي سفك وبعد القراب الذي حصل أنه مباشرة جمعوا أنفسهم وذهبوا إلى الدوحة وجمعوا هناك وأخذوا قرارات، مع أنه طبعا يعني بقيت هناك عوالق في النفوس موجودة هي التي تعيق هذه الأمور. يعني وكأن الخلاف السابق السياسي الذي كان قبل يعني اجتياح بيروت وقبل إظهار القوة في بيروت وشوارعها، كانت هناك طموحات لمزيد من النفوذ والسلطة في السياسي، الآن عادوا إليها مجددا. فكان
يعني حتى ولو جرت المصالحة سمحت السيد، ما هناك تقاسم للمصالح والقوة، يعني هذه المصالحة لا تمنع بأنه كل واحد يريد مكاسب أكثر لنفسه لإثبات حضوره وإثبات قوته أكثر. واليوم ما يجري غريب أنه هالحقيبة الوزارية بدل ما هي تكون خدمة للشعب، وهذا الشخص الذي يترأسها يخدم الناس من خلاله، أصبح هالصراع على الحقائب الوزارية مبني على قديش الحقيبة تخدمه تيخوض معركة الانتخابات في السنة المقبلة. يعني ما يجري فعلا عميق، وفعلا ما برأيي انه هذه المصالحة ممكن تزيل هذه الذهنية.
طبعا هذه الذهنية ترسخت، يعني هم كانوا يقولون عندما شكلوا احزابهم كما نذكر في القديم قبل ان يصلوا الى السلطة، كانوا يقولون لعناصرهم وقواعدهم بأننا لا نسعى إلى السلطة وإلى المواقع وإلى المناصب، وكانوا يقولون بأن المسؤول
تحكي عن حزب الله
تحديدا،
يعني هم اللي قال لا أمل ولا مرة قال حزب الله كان يقول دايما
تحكي عن العناصر والخلايا التي شكلت في بداية السبعينات أو الستينات، عم نحكي عن الماضي. كنا نسمع في تلك الخلايا كانوا يقولون بأن المسؤولية تكليف وليست بالتشريف، وإذا بنا الآن وصلنا نحن إلى مرحلة الآن، أمس عم بسمع بعض المشايخ يقولون نحن ما بدنا سلطة ما بدنا مناصب وإلى آخره. لك يا أخي ما بالأمس تقلتت لهم على عضو مختار، على حاجب مختار أو عضو مختار اختياري في القرى وفي المدن التي عشنا فيها، كانوا يتقاتلون على عضو اختياري، فكيف لا يريدون سلطة ولا ما؟ يعني هذا أمر طبعا يقولون ما لا يفعلون. من هنا مع ذلك يعني رغم هذه الذهنية الآن الموجودة وهو الصراع على السلطة، لأنه طبعا هذا الذي جرى في بيروت إن لم يكن من أجل الدنيا، يعني هل هو من أجل الدين؟ من أجل الدنيا طبعا، من أجل مواقع، من أجل سلطة، من أجل نفوذ.
هن بيعتبروا انه تم الاعتداء عليهم، ما في ما السيد يعني تم الاعتداء من خلال القرارين اللي أخذتهم الحكومة، وهذا اعتداء على المقاومة وعلى السلاح. فأتت ردة الفعل، أنا مش أنا أطرح ما قيل وردة الفعل عشون بنت على أي حجة من الموقف الآخر. هذا اللي عم بقول لك إيه.
يعني القرارين
الحكوميين
يعني هما كانوا سبب ال
هذا كان السيناريو اللي انطرح امام اللبنانيين.
يعني هل ان نقل شخص من موقع الى اخر او الحكومة قالت بان الاتصالات هي غير قانونية وغير شرعية هو اعتداء؟ يعني ليس اعتداء ميدانيا طبعا، وهم يعلمون بأن الحكومة عاجزة عن تنفيذ هذه القرارات، والجيش اللبناني كان يعلم بوجود هذه يعني الشبكة الاتصالات في الجنوب وفي غيرها من سنوات، مش من الآن يعني، ولم يقوموا بأي دور من أجل، ولذلك لم تكن المسألة هي أن السبب هي هذه القرارات، خصوصا أن الحكومة التي اتخذت هذه القرارات لم تسقط، وكادوا أن يسقطوا الدولة. يعني هم الآن بما فعلوه لم يسقطوا الحكومة، وإنما كادوا أن يسقطوا الدولة، ولذلك لا علاقة لكل ما جرى يعني بشبكة الاتصالات، لا في الطريق الجديد ولا في النويري ولا في البسطة ولا في رأس النبع ولا في الجبل ولا في الشمال.
بغض النظر سماحة السيد، بغض النظر عن الأسباب والأسباب المتبادلة وما جرى وردة الفعل والفعل، اليوم في تخوف عند اللبنانيين بأنه ما يجري وكأنه نحن ما قطعنا من مرحلة إلى مرحلة، وكأنه عند أي عقبة يعود الهاجس بأنه لبنان لن يخرج بهذا الاتفاق الصلب إلى بر الأمان. يعني طلع رئيس الجمهورية، انبسطنا بالصورة، العالم كله إجا حضر هذا الانتخاب، جينا على التشكيل رجعنا للخوف القديم مع كل ما يجري من حوادث أمنية اللي بتطرح علامة استفهام كتير كبيرة. شو رأيك، هل نحن بمرحلة جديدة بحاجة إلى وقت حتى تثبت، أم نحن بحالة عدم ثبات لهذا الاتفاق؟
أنا بعتقد أنه نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت من
أجل لتثبيت هذا الاتفاق.
طبعا يعني لن تحل المشكلة نهائيا التي كانت سببا لما حدث في أخيرا وقبله، لا يزال طبعا الأمر مرتبطا بوضع إقليمي، يعني مرتبط بإيران بغير إيران. يجب أن تأخذ يعني الاتفاقية وقتها من أجل التثبيت.
هل أنت مقتنع بالعقبات اللي عم نقريها في الصحف وعم نلمسها عبر المواقف السياسية، أنه اليوم المشكلة المتبقية لولادة الحكومة هو قضية الحقائب السيادية، أنه الدوحة أعطت رئيس الجمهورية الداخلية ولكن ما أعطته الدفاع، والوضع الوطني والوضع الحساس أوجب على الرئيس السنيورة وعلى كل الفريق أنه يعطي حقيبتين سياديتين إلى علاقة بالأمن لرئيس الجمهورية لتمرير المرحلة الصعبة. اليوم الحكومة أو الرئيس السنيورة أمام إشكالية، العماد عون يريد المالية والرئيس بري متمسك بالخارجية. بهيدا التمسك بتكون المعارضة أخذت حقيبتين، وبنفس الوقت لم يعد التقسيم متوازن، وبنفس الوقت إشكالية العماد عون كما تقول بعض المصادر المقربة من الرئيس بري أنه جربوا معه ولكن ما قدروا، وإشكالية تانية هو الياس المر، الوزير الياس المر وزير وحقيبة الدفاع. يعني هناك إشكالات معينة، هل أنت مقتنع بهذه الإشكالات أم هناك شيء ما يحاك لعدم ولادة هذه الحكومة؟
طبعا يبدو يعني الطموحات هي أكبر، طبعا طموحات لمزيد من المكاسب ولمزيد من تجيير هذه المواقع للمرحلة الانتخابية القادمة من أهدافها. بس أنا بعتقد أنه في يعني حلول يمكن أن تطرح، انه هذه الوزارات السيادية التي الاربعة يمكن اعطائها جميعا الى رئيس الجمهورية وتحميله هو المسؤولية. يعني الجنرال عون يقول هو يريد ان يعزز موقع رئاسة الجمهورية والموالاة ايضا هي كذلك. انا بعتقد هذه الان فرصة مؤاتية من اجل اعطاء الوزارات السيادية جميعها الى فخامة رئيس الجمهورية وهو يتحمل المسؤولية في البلاد. لانه بالاخر رئيس الجمهورية ليس فقط يعني رمز للسيادة وانه ملئ الفراغ، انما اي كل الاوضاع في البلاد هو سوف يتحملها، في الاقتصاد، في الامن، في العسكر، في السياسي، يعني هو المسؤول الاعلى في البلاد. لذلك انا مع ان يتحمل كل المسؤوليات بحيث اي حادثه امنيه تقع في الجنوب في الشمال مش المسؤول يعني والله وزير الدفاع أو وزير الداخلية، لا رئيس الجمهورية.
بس لو ارادوا اعطاء سمعت السيد كمان هناك نقطه انه لو ارادوا اعطاء الرئيس سليمان هذه القوه ما كان أخذ حصة ثلاث حقائب وزارية فقط في هذه الحكومة، يعني أعطي عدد حقائب ضمن معادلة كتير صعبة.
يعني هي يمكن أن تتغير الإرادات، رأوا ارتأوا ذلك مثلا في اتفاق الدوحة. الآن في مجال التطبيق قد الإنسان يكتشف أن هناك خللا، يعني لا مانع من ذلك، ليسوا معصومين هم عن الخطأ وليسوا ايضا ولا يوجد مانع من ان يتراجع المرء. الان الكل هم يقولون بان العماد سليمان هو موضع ثقة الجميع. طيب موضع ثقة الجميع اذا فليتحمل هو المسؤولية كاملة. نعطيه هذه الوزارات السيادية وتنطلق الامور. يعني ما هو المانع في ذلك؟
المانع انه كل طرف يتمسك ايضا بوزارة سيادية لنفسه غير الوزارات التي تمثل الامن او يعني وزارة الدفاع او وزارة الداخلية. هناك وزارات ايضا كل طرف بده وزارة سيادية لانه هذه الوزارة مهمة تكون ضمن قدرته على التحرك. بس مش هون الموضوع.
بدنا نخلص من الترويكا.
سمحت السيد، هل تعتقد اليوم انه فعلا العماد عون بمواجهه مع الرئيس بري ومع رئيس الجمهوريه بالعقده اللي عم تنوضع او تنكتب في هذه في الصحف؟ هل المشكله انه العماد عون سيكون بمواجهه مع الرئيس بري اللي الرئيس بري يتمسك بالخارجيه والمعارضه لازم يكون لها حقيبه وحده وزاريه وهو يتمسك بحقيبه ثانيه، ام هو يريد ان ياخذ من حصه رئيس الجمهوريه؟ يعني بمواجهه مع من العماد عون؟
هو مواجهة مع الكل، أنا أرى ذلك. يعني هو الإصرار على هذا الأمر أنه إذا كان هو يريد يعني وزارة سيادية ومن حقه طبعا أن يطالب،
بس من حصة مين؟ إما سيأخذها من حصة الرئيس بري إما سيأخذها من حصة الرئيس سليمان. يعني هل العماد عون وضع نفسه أم وضع في الواجهة وهناك أمور أخرى تجري في الكواليس؟
بحسب التقسيم الذي جرى في الدوحة والمعتاد أن يأخذها من حصة المعارضة لأنه هو جزء من المعارضة. يعني لا يمكن هو أن يأخذ وزارة سيادية والقسم الآخر يأخذ وزارة سيادية وعندئذ يعني تصبح المعارضة هي الأكثر حظوة في ذلك الأمر. عم نقول المخرج هو هذا. يعني
اليوم حاطين مخرج في الصحف انه اعتبار وزارة العدل من الوزارات السيادية، هل توافق على هذا المخرج؟
انا مع اعطاء كل هذه الوزارات حتى الخمسة يعني بما فيهم وزارة العدل اذا اعتبروها اعطاءها لرئيس البلاد. رئيس البلاد
ما له حصة غير
هو يتحمل.
شو بغيروا اتفاق الدوحة بقلب الحكومة 16-11
يا ست ما تبدأ. اتفاق الدوحة لا هو قرآن ولا هو انجيل، يعني شو
ما صدقنا وصلنا له بدك تكسره يا سمحت السيد لنرجع نفوت بمشاكل جديدة.
ما في مانع تعطى كل رئيس البلاد هو يتحمل المسؤولية،
يعني كل الوزارات السيادية
حتى يبر رئيس الجمهورية بقسمه يجب ان تهيئ له الاسباب، وانا مع اعطائه كل هذه الوزارات.
هذا طرح
خصوصا انهم هو يقولون رئيس اتفاق.
هذا طرح مستحيل اذا بدنا نحكي عمليا. انت تتمنى وانت تريد اعطاء هذا الدور للرئيس المنتخب اللي هو حكم واللي هو لازم يرجع يوقف البلاد على إجرية. ولكن عمليا رئيس البلاد عنده ثلاث حقائب وزارية كما سمعنا وكما كتب، انه سيعطى حقيبتين سياديتين ووزير دولي، هذا هو حقه ضمن اتفاق الدوحة، ثلاث وزارات فقط. السؤال اليوم انه طرحك تمنيات كتير حلوة ولكن لن ينفذ على أرض الواقع، لأنه عم تقول قرآن مش قرآن، مش هذا الموضوع، لأنه اتفاق الدوحة إذا خرجوا عنه عدنا إلى الصراع. يعني حتى هلأ الآن مع اتفاق الدوحة واللبنانيين مسكين قلوبهم سماحة السيد، إنه هذا الاتفاق ما يتطبق مثل ما لازم ومنرجع للصراع القبل.
فإذا يعني يجب أن نبحث عن حلول. يعني
حلول قالوا اليوم أنه بيعطوا بيعتبروا العدل، وزارة العدل حقيبة سيادية، وسعتها مع إضافة حقيبة سيادية إلى عدد الحقائب كل طرف بيكون عنده حقيبة سيادية.
هي المسألة ليست مسألة اعتبارية، هي مسألة واقعية. يعني مرة القضية والله اعتبر هذا الشيء أنه سيادي وانتهى الأمر، يعني ما في عملية واقعية واقعا.
شو هي الواقعية سمحت السيد؟ صار لنا
لأنه الواقع أنه لا يكفي مجرد أن نضيف شيئا يعني اعتباريا إلى الحقائب الأربعة حتى تحل المشكلة. طب ما هناك من يقول بأن وزارة العدل ليست سيادية مثلا، يعني وبمعنى من المعاني كل الحقائب هي طبعا يعني مواقع مهمة و لا فرق بينها، لأنه بالآخر الفريق الحكومي هو فريق واحد. يعني
سمحت السيد، هل أنت مقتنع بأنه العماد عون اليوم يعني حزب الله يعني لا يستطيع إقناع العماد عون؟ يعني منشوف أنه الكلام اللي عم يطلع أنه الرئيس بري حاول ولم يستطع إقناع العماد عون، وحزب الله لا يمكن أن يقف في وجه حقوق العماد عون. طب هذا الكلام من الطرفين الأساسيين في المعارضة، هل برأيك مقنع بالنسبة لإلك أم تعتبر أنه هناك شيء ما؟
أنا باعتقادي أنه حزب الله يعني يمكن أن يرضي العماد عون بأن يقنع أمل، لأنه أنا بعتقد أن حزب الله أكثر تأثيرا
على
الرئيس بري من العماد عون، أنه هي تتنازل عن حصة من حصصها في السيادة ويعطوها للجنرال العون، يعني ما في مانع منه. وأنا للحقيقة مع تحميل الجنرال العون مسؤولية يعني بالوزارات السيادية كوزارة الدفاع، أنا مع أنه يعطى هو وزارة الدفاع يتحمل، هو رجل عنده خبرة بالعسكر، وأنا مع أنه يتحمل هو المسؤولية الدفاعية في البلد ومن خلال الحكومة أيضا موجود، ما في مانع من ذلك. وعندئذ أمل بتكون تنازلت
عن الخارجية،
تتنازل عن الخارجية إلى رئيس الجمهورية، ما بدنا إياها للموالاة، يعطيها لرئيس الجمهورية. نحن نقبل بذلك للموالاة، يعني مش نحن، إلا أنا بقول أنه كفكرة، يعني أنه
مش ذلك لسان نحن،
لا
ألا تنتمي إلى الفريق يا سمحت السيد؟
كشخص أنا بقبل،
ولكن ألا تنتمي إلى هذا الخط؟
وزارة الخارجية تعطى إلى رئيس الجمهورية، ووزارة الدفاع تعطى إلى الجنرال عون لأنه عنده خبرة هو في هذا المجال، وأنا مع تحميله المسؤولية الأمنية بكل البلاد للجنرال عون. أنا مع ذلك.
شو عم بتورطوا يعني للعماد عون؟ عم بتقلوا بس أنا مع تحميله؟
إنه رجل عنده خبرة هو.
نعم.
رجل عنده خبرة ومارس هذا الدور، أنا مع إنه هو يتحمل، هو يصير وزير الدفاع الجنرال عون.
طيب. غير الوزارات السيادية وكيفية توزيعها على كل الفرقاء، هل تعتبر اليوم إنه في مشكلة حول الوزير الياس المر؟ لأنه الآراء طلعت إنه نحن مش ضد توزيره ولكن ضد انه يكون هو وزير دفاع، يعني كثير انحكى حول هذا الموضوع. هل تعتبر ان المعارضة اليوم ضمنا مش علنا لا تريد الوزير الياس المر؟ كل فئة لاعتباراتها الخاصة، العماد عون لاعتباراته، حزب الله لاعتباراته، الرئيس بري لاعتباراته.
يعني انا باعتقادي ان الوزير المر جرب في مراحل عديدة بوزارة الداخلية وكان ناجحا، بوزارة الدفاع ايضا كان ناجح.
بس اللي ما بيعتبروا حيادة يا سماحة السيد، يعني الكلام ايضا انه نحن بدنا نعطي الداخلية والدفاع لرئيس الجمهورية، اللي بده يتولى الحقيقتين بده يكون حيادة لا ينتمي الى هذه الفئة ولا ينتمي الى هذه الفئة، بينما الياس المر بنظر المعارضة هو ينتمي الى فريق 14 اذار وليس محايدا، فهناك ايضا علامة استفهام حول حياديته او خطه السياسي.
يعني كان هو الوزير المر كان منحازا الى القانون، يعني لم يكن، انا لم اره كان منحاز على المستوى السياسي، لكن طبعا هم يرون ان من يلتزم بالقوانين هو دائما مرتبط بالكتل السياسية الاخرى، مع انه ليس كذلك. لذلك انا مع انه يعني التجربة التي عاشتها الوزارة الداخلية والدفاع مع الوزير المر كانت تجربة جيدة، وليس يعني لم يكن هناك انحياز. حتى الانتخابات التي مرت في الماضي وهم قالوا بأنها كانت نزيهة وممتازة، كان بعهد الوزير المر كانت ناجحة يعني.
بس هناك أسباب أخرى هلا مش رح نغوص فيها، يعني في اعتبارات لكل فريق لا يحط فيتو على الوزير الياس المر، لن ندخل في بهذه التفاصيل.
هن صارين بهالبلد يعني ما بيقبل الواحد انه صحيح حتى يستشهد، يعني لو مستشهد الياس المر كانوا قالوا هذا صادق وصحيح، يعني هو مكان بينه وبين الشهادة لحظات،
خطوات
انه لا يصدق حتى يموت المرء يعني، وكانت تجربته واضحة.
طب هل انت متفائل بولادة الحكومة؟ يعني في تخوف اليوم بانه بارع عمر موسى بيقول ما لازم نحن نتدخل، واللجنة العربية لا يجب ان تتدخل، والناس عندها قناعة صارت انه اي تفصيل اذا ما صار في دعم ورعاية لإله لبنان ما رح يوقف على اجريه. هل هذه الحكومة بحاجة الى تدخل عربي من جديد؟
لا اعتقد، انا اعتقد انه اذا بدنا نشتغل نحن القانون والدستور في البلد، هناك يعني فترة واضحة لتشكيل الحكومة عرفية يمكن تمتد إلى أسبوعين ثلاثة شهر مثلا، لا يوجد.
أنت عندك بالمقابل يا سماحة السيد وضع أمني متردي أو وضع أمني خطير وعم بيخوف، حتى ولو وضعت خطة أمنية عندك وضع اقتصادي، يعني البلد طالع من أزمة مستشرسة كادت أن تقضي على الدولة مثل ما أنت قلت وعلى كيان لبنان. طيب أنت بحاجة إلى أنه تكسب وقت لتمشي عجلة الحياة الطبيعية في لبنان، هذا التعثر يعيق عودة الحياة الطبيعية ويضع علامات استفهام ويضع نوع من الخوف والقلق على المصير بظل الأزمة اللي طلعنا منها.
طيب
منك بوضع طبيعي وعم تاخد كل الوقت لتشكل حكومة
في نهاية المطاف يا ست متل، لا يحتاج يعني افرض انتهت مدة شهر، يمكن لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان يشكلوا هذه الحكومة بالاتفاق بينهما، في نهاية المطاف الحكم في ذلك هو البرلمان، وهذه الحكومة يجب ان تعرض على البرلمان. يعني لماذا الان انا اعتقد انه هذه شغلة عرفية ان يحصل اتفاق بين الموالاة والمعارضة قبل تشكيل الحكومة، يمكن ان تشكل الحكومة من مختلف الفئات وتعرض هذه الحكومة على البرلمان.
هذا بالوضع الطبيعي يا سماحة السيد، قل لي شيء واقعي. انت تخرج من ازمة مستشرسة، لو انت قادر ضمن القانون والدستور انه تمشي عجلة الحياة في لبنان بطريقة طبيعية، ما كنت رحت على الدوحة وخليت العرب يتدخلوا حتى تطلع باتفاق، وبنفس الوقت يحكى ما يحكى عن كواليس هذا الاتفاق وكيف يعني كان التعامل صعب مع كل فريق لا حتى شاف هالاتفاق النور. يعني انت اليوم الدستور وحده ما بيقدر يحكم حتى تمشي امور البلد، انت بحاجة الى توافق قبل اطلاق اي تفصيل او اي عنوان او اي استحقاق دستوري.
هذا امر مخالف لما يجري في كل العالم. يعني هل ان اتفاق الدوحة يطلب منا ان نخرج عن القوانين؟
لا، انتخاب الرئيس كان طبيعي، عملية توزيع الحصص في الدوحة قبل الوصول الى لبنان والمجيء الى لبنان لتشكيل الحكومة طبيعي.
لا، بس انه بالاخر الضرورات تقدر بقدرها، يعني هل الاخطاء اللي بدها ترتكب نتيجة القوة المسلحة واستعمالها في على الأقل الإنسان يمكن أن يأخذ بمقدار، أما أن نعطل القوانين والدساتير نهائيا هذا أمر غير معقول. يعني في نهاية المطاف طيب لا بد من تشكيل حكومة، هذا الفريق لم يقبل وهذا لم يقبل وهذا لم يقبل، إذا يذهب الرئيس السنيورة بتشكيلته المتفق عليها بينه وبين رئيس الجمهورية البرلمان، ويكون هو الحكم البرلمان، هو الذي يرضى بهذه التشكيلة أم لا، هو الذي يعطيها الثقة أم لا.
بترجع بتفوت البلد بمتاهات ما إلى لأنه التوافق هو الذي يحكم في هذه المرحلة، إما تتوافق قبل الاستحقاق الدستوري إما البلد يتعطل وتوقف عجلة الحياة. هذا اللي شفناه من الأزمة من سنة ونص وأكثر لحديت هلأ،
إنه في زمن الاستقرار الزمن الماضي الذي عشناه في لبنان وما نراه في العالم هو هكذا، أنه يذهب رئيس الحكومة بحكومته التي شكلها بعد المشاورات إلى
خلينا نأخذ محطة إعلانية سماحة السيد و
لبنان الحر
نجدد التحية لكل اللي عم بيتابعنا على مسؤوليتك عبر لبنان الحر مع ضيفنا العلامة السيد علي الأمين. أهضم شي 3-4 أنا بحط البروموسيون لحتى تطلع البروموسيون، يعني صار في نوع من تحدي بيني وبين زميلتي قالت لي عم حط البروموسيون بركي السبت تشكلت الحكومة بصير البروموسيون تبعيتك ولا الزمن عليها، فاتفقنا على $100 من $100 لا رح اكسبها اليوم لأنه ما تشكلت الحكومة. النائب اسماعيل سكري ايضا يمكن عنده تعليق ورأي حول كلام العلامة السيد علي الامين وايضا بعض الاسئلة له حول ما يجري في كواليس تشكيل الحكومة. دكتور اسماعيل صباح الخير.
صباح الخير.
كيفك؟
استنالك
نحن بالأكتر نايك بالستوديو
استنالك ما عم طلعيني
يلا خلص هلا بدنا نتفق بس نخلص المكالمة انت بتكون ضيفنا بالستوديو. دكتور اسماعيل سمعت كلام سيد علي الامين
لسوء حظي لا انا بالباع شمالي وعندي ما بتجي والله
يمكن لا
مختصر مفيد
يمكن ربما لحسن حظك لأن الكلام يمكن ما بيعجبك اللي قاله أو ما بتلتقى معه يعني على الكلام. نعم
ايه بالبعش مين الفكرة بعيدة ما بتجي للإذاعة
ما بتجي للإذاعة
مهما بعدت المسافات صاحب السعادة لبنان الحر يجمعنا
أكيد إن شاء الله.
نعم
لبنان الحر تبع ما تلدى مش لبنان الحر كل واحد بيفهم لي الحرية عدوه.
دكتور اسماعيل السؤال انه اليوم هناك تخوف كبير مما يجري في لبنان واتفاق الدوحة مازال منه صلب وتشكيل الحكومة يتعرض لعثرات. السؤال بدي اسألك هناك كلام انه فعلا العقبة اللي محطوطة في الصحف وفي الكلام هو العماد عون، ولكن بعض الكلام يقول انه هناك في الكواليس من قبل حزب الله انه وضع العماد عون في الواجهة، ولكن حزب الله موافق على كل ما يجري من مواقف للعماد عون. هل توافق على هذا الكلام؟
لا اوافق على هذا الكلام، هذا يعني تبسيط وتزاكي انه وضع العماد عون هو المسؤول، هذه فيها تبسيط كثير للقصة، الموضوع اكبر من هيك واوسع من هيك. انا بعتقد انه في بعض دول عربية
نعم
وطبعا دولية لها مصلحة بتحجيم وتهشيم وتبييخ إذا صح التعبير نتائج مؤتمر الدوحة لحتى يوصل مرهق عندما ينفذ لأسباب معروفة، وفي في بعضها داخلي كمان داخلي لتعويض واستنهاض عصبيات وإلى آخره، وبعض المشكلات عم تصير على الأرض متنقلة وبجزء منها اكيد تنافس على الحقائق. يعني ما قصة بس بنبسطة انه والله العماد او هلا يقول لا ما بقى بدي نحل المشكلة.
طب شو مشكلتكم انتو دكتور سكريا؟ حزب الله يعني
حزب الله. حزب الله
لا انه
انا الشرف كون كتلة الوفاء بس ماني حزب الله.
اوكي بس هذا
شوكم بتخبطوا الدبس بالطحين دايما انتو
دكتور سكريا
تقولي تقولي شو مشكلتك انت
لا لا دكتور سكريا
حزب الله شو مشكلتك
هذا انت
كتلة وفاء
100% ولكن انت تدور في هذا الفلك. انا ما عم بقول لك خذ بطاقة حزبية وانزال على الجبهة يا دكتور سكريا. نعم
شو مشكلتنا احنا ما عندنا مشكلة.
شو المشكلة؟
ما سمعتش مرة عن شي مشكلة. أنا بالعكس نحن بدنا نسهل الأمور وبدنا يصير في حكومة على قاعدة المشاركة.
الكلام يقول
تنفيذ الدوحة بحذافيره. هذا اللي بدنا
إياه. الكلام يقول دكتور سكري إنه من ضمن الأسباب هناك إشكال على الوزير الياس المر. هل هذا صحيح؟ غير الحقائب. نعم.
يعني ما بيعتقد الوزير ياس المر حظه منيح انه امريكا بتطلبه يعمل وزير. يعني كمان امريكا تسمح لنا شوي طيب تريح شوي الجو تريح نفسي امريكا شوي الجو.
يعني انتم حاطين فيتو على الياس المر؟
ما انا حاطين ما بعرف ما عندي علم. لا ما بحث
في الموضوع. في تحفظ. طيب خلينا
ننقل هلا رايي الشخصي.
نعم
فالموضوع ما انطرح ولا مره.
ما في تحفظ على الياس المر؟ في تحفظ يعني
نعم. هل في تحفظ ما بعرفه ما بعرف.
نعم.
بس ما انطرح هذا الموضوع.
هل انت موافق مع اللي طرحه السيد علي الامين باعطاء العماد عون وزاره الدفاع كونه ملم بالقضايا العسكريه وبهالطريقه بتلطف المناخ وبيكون الامور جيده اكثر من انه تنعطى وزاره الدفاع لشخص اخر؟ هل توافق على هذا الكلام؟
هيدي بتجي من حصة فخامة رئيس الجمهورية والأكثرية. يمكن
ما بتوافق. لا هو حكي انه وزارة الدفاع اذا اعطيت للعماد عون تعطى الخارجية للفريق الاخر او للرئيس الجمهورية.
تعطى الخارجية
يعني استبدال. تعطى الدفاع لانه
ممكن هيدي والله يعني طارح قابل للبحث. ما بعرف بالنسبة لي ما بعرف بدك تشوف العماد عون اكيد يعني.
نعم. طيب هل انت متفائل بولادة الحكومة مثلا بكرة كما تمنى الرئيس بري؟ هل نحن بحاجة الى مساعي عربية او تدخل؟
بدها شوية مساعي. هي المساعي العربية موجودة بس ما عم يحكوا عنها.
طب مع مين؟
موجودة سرا عم تصير قطري وغير قطري.
دكتور اسماعيل عمين بدهم يضغطوا العرب؟ اللجنة العربية عمين بدها تضغط على اي فريق؟ مين الاشكالية اليوم؟
مش عم يضغطوا بدهم يستعمل العرب حاليا دورهم اقرب لدور الموني الادبي المعنوي مش دور الضغط الفعلي اللي بينتج. يعني هو دور الموني مش اكثر من هيك. هلا الحكومه بالاخر بدها تبصر نور. انا بعتقد يمكن خلال ما طلع الاسبوع المقبل بس مش بكره.
نعم. هل سنكون امام اشكاليه بالبيان الوزاري اذا تشكلت الحكومه؟ كل شيء عندنا اشكاليات فيه.
بياخذ شوية جدل.
انت متفائل انه اتفاق الدوحه رح يتنفذ على ما
بده يتنفذ وبس تحت الضرب على طول؟
طب كيف تعلق على كلام الدكتور سعيد في ذكرى وليد عيده امبارح انه بقاء السلاح مع حزب الله هو نهاية لبنان؟
والله السلاح حزب الله هو اللي حمل لبنان وحرر الارض. ولما بده يعتبر الاستاذ فارس سعيد دكتور سعيد انه بقاء حزب الله في لبنان نظريا اوكي موضوع يناقش، ولكن هذا ضمن استراتيجية الدفاع اللي هني طرحوها اصلا واللي نوقشت بالحوار سابقا واللي مفروض ترجع تطرح بطاولة الحوار بأفرض عبد الرئيس فخامة رئيس الجمهورية. ليش بدنا نرجع نزت هالشعارات اللي عنيفة بواقعها هيك؟ يعني انه سلاح حزب الله يعني انتهى لبنان. سلاح حزب الله قدم 1300 شاب
يعني هو تكلم عن السلاح اللي بنزل لشوارع بيروت.
وعم بحكي انا هلا كاسماعيل سكري كمواطن.
نعم دكتور سكرية
ما حميتهم السيدة رئيس ولا حميتهم ولا حميهم جون بولتون ولا حموهم كلهم.
عنده تعليق سماحة السيد. تفضل سماحة السيد تفضل.
يعني ما قاله الدكتور سعيد مش عن السلاح الذي يعني استخدم سابقا من اجل تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي.
نعم.
وانما الكلام عن السلاح الذي نزل الى شوارع بيروت والذي استخدم في الجبل وفي الشمال. يا دكتور اسماعيل
انتوا شغلتكم من حرب تموز
هذا هو السلاح اذا بقي فالتا من عقاله هو الذي يحول يعني لبنان الى
اسرائيلي
الى دويلات والى مزارع.
خلينا نطلع من هالاسلوب هيدا الله يخليك. خلينا نطلع من هالاسلوب. اثبتت قوى الاكثريه انها ما لها علاقه لا باستراتيجيه وضع لبنان ولا بالدفاع عن لبنان ولا بكيفيه فهم شو يعني لبنان ومين هو لبنان ووين موقعه ووين جغرافيته، ما لهم علاقه بكل هذا الحكي. شفناهم كيف بيعلنوا الحرب على سوريا وبيطلعوا على الفضائيه السوريه صاحب الفخامه وصاحب الدوله ومرشح الفخامه حكوا اكثر بكثير من اللي انا بحكيهم، انا اللي معروف علاقتي جيده جدا بسوريا.
تفضل. الكلام عن العلاقه مع سوريا يا دكتور اسماعيل، انا عم بتكلم الان عن هذا السلاح،
التجار السياسي بلبنان،
هذا السلاح كيف يمكن ان يعني نخرجه من المستنقع الذي وقع فيه في شوارع بيروت وتحول الى سلاح ميليشيا؟ اذا بقي هذا السلاح بدون تنظيم اذا هذا سيؤدي عندئذ الى ان ياتي باسلحه اخرى والى مسلحين اخرين والى تنظيمات مسلحه في كل لبنان، وهذا يؤدي الى خراب لبنان، هذا المقصود يعني. اذا لابد من العمل لضبط هذا السلاح
بعد تشكيل الحكومه بالحوار.
دكتور سكريه، بدي اقول شغله، ملاحظين ما عم تسمعوا بعضكم؟ انا تركت، لا انا تركت لحتى انت عم بتحكي فكرتك وتكملها وسمحت السيد صوته عم يطلع فوق صوتك. انا تركت هذا الموضوع لاقول اي حوار وما قادر حدا يسمع حدا.
ولك انا وحدا انا واحد بالشخصي بقى وبسمعه عربي وبسمعني وبنعرف كيف نحكي على الراديو معروف
بصيرك. شو هو بده يصير شو؟
لا انه لو بالشخصي لا انه
حوار ممكن سببه البعد، يعني هذا القصد انه البعد المكان مش
البعد المكان مش
اشتاق لك عم بيقول سماحه السيد.
لا وانا
طيب يعني طيب انت متفائل بولاده الحكومه رغم كل ما يجري؟
انا ماني متفائل طالما في ذهنيه سياسيه بلبنان يحكمها الفساد والمافيات. انا هلا اسماعيل سكري عم بحكي، انتبه لا كتلي ولا غير كتلي، انا طالما هذه هي الذهنيه السياسيه بلبنان فساد ومحاصصه وقاحه.
الكل يحاصص يا دكتور سكري.
انتم نتقابل لنمسك وزاره خدمتي ليش؟ لانه في انتخابات. يا عين شو الديمقراطيه شو النظام العظيم.
يا دكتور سكرية
تعرف تغير وتصلح يا بعمره ما حيصير وطن.
يا دكتور سكرية انا بعرفك شخصيا وبعرف بعرف قديش خليني اقول لك وبعرف قديش تقبل الاخر مهما كان موقعك السياسي. اليوم فيك تغاوز عن الحق وتقول انه الكل يحاول ان ياخذ مكاسب اضافيه لنفسه للمعارضه، مش عم بتحاول تاخذ مكاسب. طيب
جيبوا لنا حكومة تكنوقراط وعالم منيح تؤدي الخدمات للناس بدون محاصصات سياسيه.
نعم
انا بالامور حقاوي منصف.
الكل يريد مكاسب اضافيه.
طبعا.
طيب الحل بدل ما تكون الحقيبة خدمة للناس
وتتشكل الحكومة. الحل الكبير اللي عم نحكي فيه هذا وعليك خير موضوع ثقافي، موضوع استنهاض ثقافة اصلاح وتغيير شغلة طويلة بدها حلقة لحلقة.
طيب دكتور سكرية، بلشنا الحلقة بقصيدة شعرية لسماحة السيد عنوانها بيروت بيروت معذرة، بيعتذر من كل قلبه من اهل بيروت على السلاح حزب الله اللي وجه ضد اهالي بيروت، كيف تعلق على هذه القصيده؟
هلا انا اول شيء طبعا يعني نياله عشائريته لسماحه المستشار، يعني اللي عنده ما بتشعرش عشان يتدخلوا بالمبدا. اما انه وصلت سلاح حزب الله وتوجه لبيروت، طبعا اصلا لا بعتقد انا حسب ما بعرف لا حزب الله كان بيتمنى ولا حدا بيتمنى انه نعم. الامور توصل لما وصلت اليه
نعم.
انه يضطر انه يفوت على بيروت، ولكن وضع امام خيارين احلاهما مر ونقطع الصدر. ما نتشاطر ولا
شيء. طيب بعد سؤال اخير. الدكتور جعجع طرح قضيه بعد تشكيل الحكومه يصير في طاوله حوار قبل وضع البيان الوزاري، واعتبر انه هالشيء ربما بيعطي وضوح اكثر واتفاق اكبر لاهميه البيان الوزاري ولعناوينه، هل توافق على هذا الطرح؟
هلا هو بالمبدا اللي بده يطلع البيان الوزاري الحكومه، يعني طرح هذا الطرح بيصير في تجاوز للحكومه دور الحكومه وهيئه الحكومه، هاي السلبيه تبعه.
وايجابيته؟
مش احنا بوضع
كلمة حوار ما حدا
دكتور سكري، هل تعتبر انه نحن بوضع استثنائي وفي كثير امور لا تمت الى القانون والى المؤسسات الدستورية بصلة ومجبورين نعملها حتى تمشي عجلة البلد؟
ايه اكيد نحن بوضع استثنائي من زمان، وخاصة هلا تعقدت الامور اكثر. نحن عمين وضع استثنائي بالمعنى السياسي، وعمين وضع استثنائي بالمعنى الاقتصادي، وعمين وضع استثنائي بالمعنى الاداري، وما ينخر عظم الدولة من فساد. نحن بوضع استثنائي من تلاحل مؤسسات الدولة وشطشطتها، وكثير كله استثنائي.
نعم. بدي اقول لك دكتور سكري اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله قريبا في استوديو معي. هلا بنحكي نعم نحكي هلا تحت الهواء. هلا رح ادعيك تحت الهواء. اهلا وسهلا فيك دكتور سكري. شكرا للمداخله. سمحت السيد، شو تعليق؟ ما في سؤال، في تعليق
يعني؟ طبعا ما قاله البعض الدكتور انه في محاصصه وكذا، انا وافقه عليه انه يعني الوضع غير طبيعي في حول الخلاف على الحقائب والحصص، وحبذا لو يعني تخلت يعني كتلة الوفاء وسائر الكتل عن هذه المحاصصة، وأن يذهبوا باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط كما يقولون، هي من أجل أن تدير شؤون البلد وتؤدي الخدمات للناس بمعزل عن الاصطفافات السياسية وغيرها، وهذه بتكون خطوة جيدة.
إيه بس المحاصصة تدخل ضمن عنوان كان جزء من معركة يلي هي الشراكة، يعني هذه المحاصصة هي جزء من الشراكة اللي بتشوفها المعارضة شراكة محقة في يعني في صنع القرار، يعني في إلى ناحية تانية غير إنه هي فكرة مرفوضة قضية المحاصصة والحكومة يجب أن تشكل بطريقة معينة، ولكن كمان هذه المحاصصة مستشرسة أكثر، لأنه المعركة كلها قبل اتفاق الدوحة هو بالنسبة للمعارضة الشراكة والشراكة المحقة في الحكومة وفي العمل السياسي.
الشراكة ماذا يأتي للناس منها؟ يعني الناس تريد الأمن والاستقرار، الناس لا تريد أن يكون فلان شريكا أو فلان ليس شريكا، فلذلك يعني شعار المشاركة هو شعار من أجل مزيد من حصص هؤلاء وليست من أجل حل قضايا الناس. نحن نريد أن تحل قضايا الناس، وهذا الشعار المشارك يعني ما قد اكتشفه الناس انه ما الذي جلبه لهم. هم يرفضون المشاركة في الرأي داخل طوائفهم ويطالبون بالمشاركة في الحكومة وغيرها، هذا شعار من اجل جني المزيد من الثمار لهم وليس للناس.
طيب سمحت السيد، بنهاية هذا اللقاء وفي هذه المرحلة بالذات، ماذا تقول للسيد حسن نصر الله؟
يعني أقول له يجب أن نعمل جميعا من أجل بلسمة الجراح التي وقعت، وأن يعود حزب الله كحركة جهادية لها صفتها الإسلامية العمومية، أن لا يدخل بهذه التفاصيل السياسية، وزير هون ونائب هون ومسؤول هناك، وأن يعمل يعني بشكل جدي من أجل تحقيق مصالحة يعني وطنية.
نعم. بين ماذا تقول للرئيس السنيورة؟
رئيس السنيورة أقول له يعني عليك بمزيد من الصبر والتحمل من أجل أن تصل السفينة إلى شاطئ.
ماذا تقول للنائب سعد الحريري؟
للنائب سعد الحريري يعني أقول له بأن يستمر على خطوات أبيه التي كانت أساسا لقيامة لبنان الجديد، العمران والانفتاح والتعددية والتنوع.
ماذا تقول أيضا للعماد عون؟
العماد عون يعني أقول له يجب أن يعني يعيدنا إلى تلك المرحلة التي شكل فيها رمزا لكل اللبنانيين في إرادة الدولة والشرعية.
ماذا تقول أخيرا للجمهور الشيعي؟ اللي مش معك اللي مش معك عاملين لك هيك احصاء بيقول انت بتمثل 25%، يعني خطك يمثل 25% من الجمهور الشيعي. قرأت هذا الرقم؟
لم اقرأ ذلك، انما يعني اقول
75 هو الجمهور الاخر الذي يؤيد حزب الله.
يعني انا اقول لهم بانهم يعني مطالبون بان يعودوا الى تلك الاسس التي او ان يقرؤوها، لا يعودوا لها، لانه يبدو انه حتى هناك في تزوير في عملية القراءة التاريخية. انا بعتقد انه نهج الشيعة في العالم الذي اخذوه عن ائمتهم ان الشيعة كما كان يقول الامام الصادق عنهم، شيعتنا سلم لمن خالطوا بركة على من جاور.
نعم.
اللي هي عبارة عن العيش المشترك والمحافظة عليه مع كل الناس.
اخر 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 شيء شو بتقول لنفسك؟
يعني اقول
اين اخطأت في ظل هذه الازمة؟
في ظل هذه الازمة انا ما يعني طبعا انا لا انكر اذا كنت اخطأت في مراحل سابقة وكذا، ولذلك يمكن انا في بعض الاحيان أحاول أن أحمل نفسي أخطاء الآخرين أيضا ولا أتبرأ منها، لكن أعتقد أن ما أخذته من مواقف منذ يعني بعد حرب تموز وقبل حرب تموز وإلى اليوم أراها خطوات هي لمصلحة الطائفة الشيعية في لبنان ولمصلحة اللبنانيين عموما، لأنه من مصلحة الطائفة الشيعية في لبنان أن يخرج الجنوب عن كونه ساحة حرب ومنصة لإطلاق الصواريخ، وأن يعود إلى أحضان الدولة كما كانت هي أهداف القيادات الدينية الشيعية كالإمام الصدر والإمام شمس الدين في الماضي.
أهلا وسهلا فيك سماحة السيد، إن شاء الله هالقصيدة ما يكون بعدها قصيدة من هذا النوع، نوع من الاعتذار للشعب وللوطن ولسنة بيروت، ويكون في قصيدة حقيقية تجمع ويكون في قصيدة بمناسبة المصالحة الوطنية ببداية عهد الرئيس سليمان. أهلا وسهلا فيك سماحة السيد بلبنان الحر. بشكر النائب الدكتور اسماعيل سكرية، بشكرك روني على هندسة الصوت. بعطيكم موعد الأسبوع المقبل مع ضيف جديد، كونوا على الموعد.